إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فهذا ختام حديث كعب بن مالك رضي الله عنه نذكر فيه ما تبقى من قصته وقد رأينا ما وقع له من الفرج بعد الشدة بتوبة الله عليه وأنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجالسه وكلمه وكان بينهما ما كان من الحوار ووقفنا عند قول كعب رضي الله عنه يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك فقال رضي الله عنه فإني أمسك سهمي الذي بخيبر ثم قال رضي الله تعالى عنه يا رسول الله إن الله إنما أنجاني بالصدق وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت. هكذا أدرك رضي الله تعالى عنه سبب نجاته وتفريج شدته وتوبة الله عليه، إنه الصدق، فإنه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكذبه ولم يعتذر له كما اعتذر المخلفون الكاذبون، وإنما صارحه وصدقه وتحمل في سبيل ذلك من الشدة ما تحمل، وابتلي بأشد ألوان الابتلاء وهو في ذلك كله صادق صابر، يحب الله ورسوله ودينه ولا يرضى بهم بديلا. فعرف أن الله إنما أنجاه بذلك وفرج شدته بذلك، والعاقل إذا عرف سبب النجاة تمسك به ولزمه ولم يتركه في حال من الأحوال. إذا عرف العاقل سبب النجاة تمسك به ولزمه ولم يتركه في حال من الأحوال، فإن سبب النجاة لا يكون إلا نافعا للعبد في كل وقت وحين، ولا يجلب له إلا الخير والصلاح، فلا يتصور فيه شر ولا مفسدة. فلهذا قال: وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت. عرف أن سبب نجاته في الصدق فلزم الصدق، وعاهد ربه عز وجل أنه لا يحدث إلا صدقا، ولا يكون من شأنه إلا الصدق ما بقي في هذه الحياة الدنيا حتى يلقى ربه. ومن فوائد هذا أيضا أن توبة العبد ينبغي أن تشتمل على عمل صالح يتمسك به ويحافظ عليه رجاء أن يكفر ما وقع فيه من الذنب. يقول ربنا تبارك وتعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فالعمل الصالح مهم في التوبة. إذا تاب العبد من ذنبه فليعمل عملا صالحا وليواظب عليه وليعاهد ربه على ذلك، فإن العمل الصالح جنة ووقاية للعبد، يقيه الوقوع في السيئة مرة أخرى، ويذكره بالله ومراعاة حدوده والاستقامة على صراطه. فمن المهم للعبد التائب أن يعمل عملا صالحا يثبته ويواظب عليه. وأنت ترى في توبة كعب رضي الله تعالى عنه أنه عاهد ربه أيضا على لزوم جادة الاستقامة عموما، فإن الصدق من جوامع أمور الاستقامة. من كان صادقا في قوله وعمله كان مستقيما ولا بد، لا يتصور فيه الانحراف ولا يتصور فيه العصيان إلا اللمم الذي لا ينفك عنه إنسان. فالصادق لا يكون إلا صالحا مستقيما، من تمسك بالصدق في قوله وعمله ولزم ذلك وحافظ عليه فإن عمله يكون صالحا، وإنه يكون تقيا ورعا مستقيما على أمر الله عز وجل. وهذا من شروط التوبة، فإن من شروط التوبة ألا يعود العبد إلى الذنب مرة أخرى، يعاهد ربه أنه لا يعود إلى الذنب مرة أخرى، ويصدق ربه في ذلك حتى تصح توبته. وأما من تاب وهو ينوي أن يعود إلى الذنب، أو على الأقل لا يعزم على تركه عزما أكيدا، فإن توبته لا تصح، وهذا داخل في الإصرار الذي ينافي التوبة. فمن توبتك أيها المسلم أن تحافظ على عملك الصالح، وأن تعاهد ربك ألا تعود إلى الذنب مرة أخرى. وقد كان كعب رضي الله تعالى عنه صادقا في عهده كما كان صادقا في توبته كما كان صادقا في شأنه من قبل. قال رضي الله عنه: فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما أبلاني. قال: والله ما تعمدت كذبا منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا. لقد عاهد ربه، والعهد مسؤول، وليس عهد الرب كعهد غيره. وإذا كان الله قد أمر بالوفاء بعهد غيره فكيف بعهده جل في علاه؟ عهد الرب أوكد، والوفاء به أحرى. فقد عاهد كعب ربه، وها هو قد وفى رضي الله تعالى، ما حدث إلا بالصدق وما تعمد الكذب، وتحرى ذلك منذ كان ما كان من يومه مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ساعته التي حدث فيها بذلك الحديث. ولكن العبد يخاف على نفسه، والمستقيم اليوم قد ينحرف غدا، وما يدري أحدنا لعله ينكث عهده في يوم من الأيام، لعله يرتكس، لعله يعود إلى سابق عهده من المخالفة. وقد فقه كعب ذلك فقال: وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي. هكذا كان فقه الصحابة، إنهم أناس رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقه كعب رضي الله عنه أن هذا الذي هو فيه من الاستقامة على أمر الله ربما لا يدوم، ربما لا يستمر، فقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها كيف يشاء، والفتن شديدة والقلوب ضعيفة ومتقلبة، تعرض عليها الفتن كعرض الحصير عودا عودا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فما يدريه وما يؤمنه. إنه من أناس قال فيهم تابعي جليل وهو ابن أبي مليكة رحمه الله: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل، كلهم يخاف على نفسه النفاق. هؤلاء الذين رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين كان أحدهم يبشر بالجنة وهو حي يمشي على هذه الأرض، فكان يشار إليه ويقال: هذا رجل من أهل الجنة وهو بعد حي، فكيف بمن دونهم ممن لا يعشرهم ولا يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه؟ أيها المغرور، كيف أمنت على نفسك؟ كيف أمنت النفاق؟ كيف أمنت الشرك؟ كيف أمنت الكفر؟ وهذا خليل الرحمن عليه السلام يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فويحك، ما أشد غرورك، وما أعظم فتنتك، وما أكبر غفلتك. أفق قبل فوات الأوان، واستدرك ما مضى من شأنك، وتب إلى ربك توبة نصوحا عسى أن يرضى عنك. يقول كعب رضي الله عنه: وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي. ففوض أمره إلى الله واستعان به، وعلم أن الثبات بيده وحده لا شريك له، فالثابت من ثبته الله، والمستقيم من أقامه الله، والصالح من أصلحه الله، والمعصوم من عصمه الله. فنسأل الله تعالى الثبات، نسأله الثبات على الحق حتى نلقاه، نسأله أن يجنبنا الفتن والانتكاس والتغير، فإن الفتن شديدة، وإن قلوبنا ضعيفة، وإن الناس من حولنا يتساقطون واحدا تلو الآخر، ومن يدري الدور يكون على من غدا أو بعد غد أو بعد شهر أو بعد عام. فنسأل الله الثبات. قال كعب رضي الله عنه: وأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، إلى قوله: وكونوا مع الصادقين. فاستحضر رضي الله تعالى عنه ما نزل من كلام الله عز وجل في هذه الواقعة، يقول الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. ثم ذكر شأن كعب وصاحبيه فقال: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ذكر الله تعالى الصدق بعد ذكره لتوبة هؤلاء إشارة إلى أن توبتهم إنما وقعت بالصدق. وذكره ربنا عز وجل آمرا به فقال: وكونوا مع الصادقين، فأمر بلزوم الصدق وأمر بلزوم أهله أيضا. نعم، فإن لزوم الخصلة لا يكون إلا بلزوم أهلها. لا يكون الرجل طائعا إلا إذا صحب أهل الطاعة، لا يكون سنيا إلا إذا صحب أهل السنة، لا يكون صالحا إلا إذا صحب أهل الصلاح. فليس أحدنا مأمورا بلزوم الخير في نفسه فقط، بل هو مأمور بلزوم أهله أيضا، لأن الجماعة عون للفرد. وقد نوهنا بهذا في حديثنا هذا، وذكرنا تأثير الصحبة على الإنسان. فالإنسان إذا تمسك بالخير فقط ربما ضعف، ربما افتتن، ربما غفل، ربما نسي، ربما غلبته شهوته يوما، فاحتاج إلى من يذكره ويأمره وينهاه، ولا يكون ذلك إلا بخليل صالح. فذلك قول ربنا عز وجل: وكونوا مع الصادقين. فما شأن صحبتك أيها المسلم؟ من تصاحب؟ ومن تماشي؟ ومن تجالس؟ أصحبتك أهل طاعة أم أهل معصية؟ أصحبتك أهل سنة أم أهل بدع؟ ما شأن صحبتك؟ فتش وانظر ودقق في شأنك، فإن المرء على دين خليله، كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كعب رضي الله عنه: فوالله ما أنعم الله علي بنعمة قط منذ هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. انظر، يعتبر بشأن صدقه مع النبي صلى الله عليه وسلم ويعده أعظم نعمة عليه بعد الإسلام. وهناك نعم يحتاج إليها العبد بعد الإسلام، فإن الإسلام هو دين الله الذي لا يقبل دينا سواه، إن الدين عند الله الإسلام. ولكن العبد يحتاج في إسلامه إلى استقامة، فقد يكون مسلما وهو منحرف، قد يكون مسلما وهو فاسق، قد يكون مسلما وهو مبتدع، فيحتاج إلى نعمة بعد الإسلام، إنها نعمة الاستقامة.
إنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله، هذا الإسلام، لا إله إلا الله محمد رسول الله. لكن هذا وحده لا يكفي، لا يكفي للنجاة التامة الكاملة، وإنما لا بد من الاستقامة في داخل الإسلام. قل آمنت بالله ثم استقم. فالعبد يسلم ثم يستقيم على جادة الإسلام، يستقيم على جادة السنة، يستقيم على جادة الطاعة والتقوى والصلاح. هذا هو المطلوب. فكعب رضي الله تعالى عنه نظر إلى نعمة الصدق وعدها أعظم نعمة عليه بعد الإسلام، ولا شك أن الأمر كذلك. لماذا؟ لأنه لو كان كذب في مقامه ذلك لكان قد حصل له ما حصل للكاذبين. وما حصل للكاذبين؟ قال رضي الله عنه: فإن الله حين أنزل الوحي قال للكاذبين شر ما قاله لأحد، فقال تبارك وتعالى: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم، إلى قوله: فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. ماذا قال ربنا عز وجل في شأن هؤلاء الكاذبين؟ سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم. إذا رجعتم إليهم سيحلفون لكم ويعتذرون حتى تتركوهم وشأنهم. قال تعالى: فأعرضوا عنهم. هم يريدون هذا فليكن، يريدون أن تعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم. ولماذا نعرض عنهم؟ قال تعالى: فإنهم رجس. يقول كعب: إن الله تعالى قال لهم شر ما قال لأحد، فانظر ما قال الله لهم: إنهم رجس. رجس أي نجس، نجس في اعتقادهم، نجس في قولهم، نجس في عملهم. فقولهم وعملهم قبيح، ليس بحسن ولا جيد ولا مستقيم. وهذا تعبير عظيم من الله تبارك وتعالى: إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. فتوعدهم بأشد الوعيد في الآخرة، وأي شيء أشد من جهنم؟ أي شيء أشد من جهنم والخلود فيها أبدا؟ ثم قال تعالى: يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. ليست العبرة برضا المخلوق، وإنما العبرة برضا الخالق. ومن رضي عنه المخلوق وسخط عليه الخالق فهو مسخوط عليه، وهو من أهل الخسران والدوار، مهما بلغ به رضا المخلوق، ومهما حصل به على متاع أو شهوة في هذه الدنيا فهو مسخوط عليه. الأمور إنما ينظر إليها على ما هي عليه عند الله عز وجل، لا عند الناس. قال رضي الله عنه: فإن الله قال للكاذبين شر ما قال لأحد. فاعتبر بشأنهم، واعتبر بشأنه في صدقه وتوبة ربه عليه، فلا شك أن الشأن الثاني أعظم من الشأن الأول، وإن وقع له من الشدة ما وقع، لكن العبرة بالخاتمة والعاقبة وما يكون عند الله عز وجل. فلهذا كانت نعمة الصدق أعظم نعمة عليه بعد إسلامه لله رب العالمين. ثم قال رضي الله عنه في ختام قصته: وكنا أيها الثلاثة قد تخلفنا عن أولئك الذين حلفوا واعتذروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فبايعهم واستغفر لهم وأرجأ أمرنا إلى الله حتى يقضي فيه. فبذلك قال الله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا. فلم يكن ما ذكر الله تخلفنا عن الغزو، وإنما هو تخلفنا وإرجاؤه أمرنا بعد الذين حلفوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى هذا الكلام أن كعبا رضي الله عنه فسر التخلف الذي ذكر في قول الله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، بالتخلف عن الذين حلفوا للنبي صلى الله عليه وسلم. فإن الذين حلفوا كما عرفنا في القصة عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم حالا بمقتضى أمرهم، فبايعهم واستغفر لهم ووكل أمرهم إلى الله، وكل سرائرهم إلى الله. وأما كعب وصاحباه فلما صدقوا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحدهم: قم حتى يقضي الله فيك. فهذا تأخير، أخر أمر هؤلاء حتى يقضي الله فيه. فهذا هو معنى التخلف الذي ذكر في قوله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا. ليس المقصود به التخلف عن الغزو، وإنما هو تخلف أمر هؤلاء حتى حكم فيه الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قد انتهت إخوة الإسلام قصة كعب بن مالك رضي الله عنه، وقد ظهر لنا فيها بحمد الله تعالى من الفوائد شيء عظيم، ولكننا نتوقف الآن مع فائدتين جليلتين هما من أعظم ما في القصة إن لم تكون أعظمها. الفائدة الأولى في قيمة الصدق. الصدق من جاء ينجي العبد ويزكي نفسه ويرفع درجته ويصلح حاله وباله. فليس الصدق كما يتصور كثير من ضعاف الإيمان سببا للشدة والضنك والحرج ونحو ذلك. إنهم يقيسون الأمور قياسا مغلوطا، يضعون الشيء في غير موضعه ويتعاملون مع الأشياء بموازين الدنيا الفاسدة التي لا قيمة لها. موازين الدنيا تقول الكذب يحقق لك مصلحة، تخدع إنسانا فتأخذ منه مالا أو منصبا أو رياسة أو غير ذلك، فالكذب يحقق لك مصلحة ويدرأ عنك الحرج ويرضي عنك الناس، وأما الصدق فلا. هكذا تقول موازين الدنيا، فما قولك أنت؟ ما قولك أنت أيها المسلم يا عبد الله، يا من رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا؟ أتعترف بهذه الموازين؟ أتتعامل بها في حياتك ومع الناس؟ إن كان هذا شأنك فأصلح شأنك وتب إلى ربك، واعلم أن هذه النظرة نظرة مغلوطة، إنما هي نظرة الشيطان لا نظرة المؤمن من الإنسان. الصدق ينجيك ويصلح حالك ويرضي عنك ربك، وهذا هو الأهم. لا تنظر إلى مرضاة الناس، ولكن انظر إلى مرضاة الله، فإن الناس لن يغنوا عنك من الله شيئا، لن ينفعك أحد ولن يضرك أحد، إنما الذي ينفع ويضر هو الله عز وجل، هو الذي مدحه يزين وذمه يشين، هو الذي يبتغى رضاه ويتجنب سخطه. من رضي عنه فهنيئا له، ومن سخط عليه فتعسا له. هكذا فلتكن نظرتك أيها المسلم، التزم الصدق في قولك وعملك وفي حياتك كلها، لا تقل إلا صدقا ولا تقل إلا حقا. وأمامك مثال واضح، هذا الحديث الذي مر بنا مثال ضعه نصب عينيك. رجل صدق الله تعالى وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم وتجنب الكذب، فانظر ماذا كان في شأنه، انظر ما وقع له من الفرج، وانظر كيف ذكر الله تعالى شأنه في القرآن. فأي شيء بعد هذا؟ ولا تنظرن إلى مفسدة تقع لك، وهذه هي الفائدة الثانية. الفائدة الثانية في عدم الاعتبار بضرر يحصل إذا تمسك الإنسان بالحق. ها هو كعب رضي الله عنه صدق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فوقع له من الشدة ما الله به عليم، 50 ليلة يتجنبه الناس، لا يكلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الناس، ومع ذلك يؤمر باعتزال امرأته، ومع ذلك يأتيه كتاب من رجل كافر يرغبه في الكفر وترك الإسلام. شدة عظيمة وهو صادق، وفي المقابل هل وقع شيء من ذلك لمن كذب؟ لا، الذين كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقع لهم شيء من ذلك، بل بايعهم رسول الله واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله. هذه هي النظرة الظاهرة، ولكن في حقيقة الأمر انظر إلى حقائق الأشياء، انظر إلى الموازين الصحيحة عند الله عز وجل لا عند الناس. الذين كذبوا لم يقع لهم شدة النعم، ولكن قد سخط الله عليهم وغضب عليهم وتوعدهم بأشد ألوان الوعيد، وهم في جهنم خالدون، لهم من العذاب ما لا يطيقه أحد. يأتي أحدهم الموت من كل مكان وما هو بميت، وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. هكذا حالهم. وأما الذي صدق فوقعت له شدة النعم، ولكن قد رضي الله عنه ووعده بالخير وتاب عليه في آخر الأمر وعجل له الفرج حتى في هذه الدنيا، مع أن الفرج لو لم يعجل في الدنيا فيكفي ما يقع للعبد في الآخرة، ولكن من حكمة الرب سبحانه وتعالى ورحمته بعبده أن يعجل له شيئا من الفرج في هذه الحياة الدنيا. هكذا يستوي الميزان. لا يستوي الميزان أبدا بالنظرة السطحية التي لا يدرك فيها العبد حقائق الأشياء، فلا تعتبرن أبدا بشدة تحصل لك إذا تمسكت بالحق، لأنه لابد من البلاء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إنها حكمة الرب عز وجل. لو لم يكن هناك الابتلاء لسهل على الإنسان أن يدعي الإيمان وأنه على الحق وأنه على الخير، وليس من ذلك شيء. لكن الله تعالى يريد إيمان القلب، لا يريد إيمان الجوارح أعني الظاهر، إنما يريد الله تعالى إيمانا صادقا، إيمانا عن رغبة ورهبة، عن رغبة فيما عند الله من الثواب ورهبة مما عنده من العقاب. لابد من الصدق. من آمن فلابد أن يكون صادقا في إيمانه، يؤمن بالله حقا وصدقا، لأن الله تعالى هو الإله الحق وما دونه فباطل ليس بشيء. يؤمن العبد بالرسول صلى الله عليه وسلم صدقا وحقا، لأنه رسول من عند الله، نبي مرسل، صادق ليس بكاذب، أمين ليس بخائن، يتبع ويتأسى به لأنه رسول من عند الله حقا، يرجو ما عند الله، يرجو الجنة والثواب، ويخاف مما عنده، يخاف من النار والعقاب. هذا هو الإيمان الذي يريده الله. وأما إيمان اللسان دون إيمان القلب فليس بشيء. واعتبر بشأن المنافقين: آمنوا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم فكان ماذا؟ حقنوا دماءهم وأموالهم، حقنوا دماءهم وحفظوا أموالهم وعوملوا معاملة المسلمين، ولكن في الآخرة عذاب أليم وضنك شديد وعقاب أبدي. فلا تنظرن إلى الشدة التي تعتريك، واثبت. إذا كنت على الحق فاثبت، ولا تؤثرن فيك الشدة والابتلاء الذي يقع لك. أنت الآن في عبادة وهي الصيام، اعتبر بالصيام، ألست تلقى شدة؟ ألست تشعر بالجوع؟ ألست تشعر بالعطش؟ ألست تشعر بالتعب والنصب في الحر؟ أيدفعك هذا إلى الإفطار؟ لا، وإنما تقول: نعم هي شدة، ولكن الله تعالى سيرضى عني إن شاء الله، وسيثيبني إن شاء الله، وفي الجنة على ذلك من الثواب ما يرجى إن شاء الله. ألست تظن هذا؟ ألست تحسب الأمر هكذا؟ فهكذا فليكن في كل شيء، في استقامتك على أمر الله ظاهرا وباطنا. كن من أهل السنة، كن من أهل الحق، التزم بالحق في ظاهرك وفي اعتقادك وباطنك، اتبع السنة في كل شيء، في كل قول وعمل، في الاعتقاد والعمل والسلوك وفي كل شيء. وإذا وقعت لك شدة من أي طرف فلا تعتبرن بها، واثبت فإنك على الحق. هذه فائدة عظيمة استنبطها من حديث كعب رضي الله تعالى عنه، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه، وأن يلحقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الكرام رضي الله عنهم على خير وصلاح. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح لنا قلوبنا وأعمالنا، اللهم أصلح لنا قلوبنا وأعمالنا، اللهم أصلح لنا قلوبنا وأعمالنا، اللهم فرج عنا الشدة بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين، اللهم اكشف عنا الضر، اللهم اكشف عنا الضر، اللهم اكشف عنا الضر، اللهم اكشف عنا البلاء والغلاء يا رب العالمين، اللهم لا تعاملنا بذنوبنا وتقصيرنا يا أرحم الراحمين، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في غزة، اللهم كن لهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم اكشف عنهم الضر، اللهم اكشف عنهم الضر، اللهم كف أيدي الأعداء عنهم، اللهم كف أيدي الأعداء عنهم، اللهم كف أيدي الأعداء عنهم، اللهم لعن اليهود في كل وقت وحين، اللهم لعن اليهود في كل وقت وحين، اللهم لعن اليهود في كل وقت وحين، اللهم كف أيديهم عن المسلمين المستضعفين بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم تب علينا وتقبل منا الصيام والقيام، وتوفنا من هذه الدنيا على ما تحبه وترضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.